سبيل العموم جميع الصحابة فهو كافر، لأن الله أثنى عليهم، وهذا يرد الأدلة الواردة في الثناء عليهم. الله عز وجل رضي عنهم وأثنى عليهم. أما إذا كان لشخص بعينه أو لأشخاص معينين بسبب ما جرى من الفتن هذا فاسد ضال مبتدع وضال وفاسد. ولا يكون البغض عاما إلا لبغض الدين، لأنهم هم حملة الدين، هم الذين حملوا الدين ووصلوا إليه.
لا التصريف حصل شيخ الإسلام رحمه الله كما في أواخر كتابه نعم الشيخ المسلول على شيخ الصارم المسلول حتى الصارم المسلول. خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هل كانت هل استخلفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ استخلافه باختيار الصحابة ما جاء في ذلك نصوص؟ جاءت نصوص نعم تشير إلى ذلك، ظاهرها ذلك، وإن لم تكن نصا صريحا فظاهرها ذلك. وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة من دعامة أهل السنة والجماعة. فمن قدم خلافة علي على خلافة أبي بكر وعمر ما حكمه؟ نعم مرتدع تمام من المبتدعة، أنه خالف ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. بقي تقديم علي على عثمان، من قدم علي على عثمان هو المبتدع. نعم قال الشيخ الإسلام الواصفية من قدمه عليه في الخلافة فهو أضل من حمال أهله، وتقديمه عليه بالفرض يقول أن علي أفضل من عثمان، وعثمان هو أحق بالخلافة لأن الصحابة اختاروا. شيخ الإسلام رحمه الله في هذا له قولان، قول يقول هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل بها المخالف كما في الواسطية، وقول آخر كما في مجموعة الدراسة الرابع قال في ذلك خلاف بين أهل السنة هل يكون صاحب مبتدع أو لا، ورجح أنه من أن هذا القول مبتدع وأن صاحبه مبتدع. ونقل عن سفيان الثوري رضي الله عنه وعن الدارقطني وغيرهما أنه قال من فضل علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، أي تنقص المهاجرين والأنصار بسبب ذلك. من أي وجه؟ أنهم اختاروا عثمان على علي وقدموا علي ولم يكن ليقدم المفضول على الفاضل. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبي بكر؟ مع أن أحاديث واردة فيها إشارة إلى ذلك، إشارة قوية. قال عمر إن كنت أستخلفكم أستخلفكم فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو بكر قال اختاروا عمر بن الخطاب وأبي عبيد بن الجراح، ولو كان قد ولاه ما جاز له هذا القول. وأيضا نعم إشارات إلى أنه يستحق الخلاف، لكن قول عائشة عند المسلمين من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر، ولم تنكر هذا القول ولم تقل قد استخلف هذا الرجل، فدل على أن الأدلة ظاهرة في أنه الخليفة ولم تكن نصا صريحا في استخلافه. وصلنا إلى قول ثم لعمر الخطاب رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى قوله ثم لعمر بن الخطاب، قال الشارح ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله تعالى عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه، وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لا. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
من هو محمد بن الحنفية؟ بن علي بن أبي طالب. ولذلك قال خشيت أن يقول ثم عثمان، فبادره قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
قال وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم احتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله لمثل عمله منك، وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك اني كنت كثيرا ما اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، وخرجت انا وابو بكر وعمر، فان كنت لارجو او لاظن ان يجعلك الله معهما. قال وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليل ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت السل غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش كلمنه عالية أصواتهن الحديث وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كانت الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون.
الحديث كلها صحيحة. حديث اهتدوا بالذين من بعدي من صحابي تقدم معنا. ما في أحد؟ حديث حنيفة رضي الله عنه في إسناد انقطاع رواه أحمد، قلنا له شاهد من حديث قتادة في مسلم من يطيع أبا بكر وعمر يرشده. ما معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ينزع من قريب ثم نزع بهك نزعا ضعيفا ثم استحالت التلو غربا فأخذ من الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر؟ معنى الخلافة، وأخذت الخلافة ونزع ببكر كونه نزع ضعيف يدل على أنه لم يقم قياما قويا بالخلافة، قال فأخذها أبو بكر فنزع نزعا ضعيفا، مما يدل على على قشر من الخلافة، ولا يدل على أنه لم يقم بالخلافة قياما قويا، بل قام بها حق قيام وجاهد المرتدين وعز الله الإسلام بعده، لكن كانت فترات قصيرة. كم كذا؟ سنتين فقط.
قال قوله ثم لعثمان، أي ونسبة الكفة بعد عمر لعثمان رضي الله عنه. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون. قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر إن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه أربعة حتى أصيب.
قول تخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق، أي بعض الأراضي التي فتحت من جهة العراق. معنى حملتما الأرض ما لا تطيق أي جعلوا عليه خراجا كبيرا لا يستطيعون أن يطيقوه. فكان عمر رضي الله عنه حتى مع ماذا مع هؤلاء الذين عليهم الخراج لا يشق عليهم، يأخذ منهم ما يطيقون فقط. فقال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. فقال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق، يعني يشدد عليهم ويأكد عليهم أن لا يكلفهم فوق طاقتهم.
قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غدا أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استو، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كفر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العيش بسيم ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنا، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع، فقال نعم، قال الصنع قال نعم، قال قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال
العلوج هم عبيد العجم، العبيد من العجم الذين ما زالوا على الكفر.
فإن شئت فعلت وإن شئت قتلنا. فقال كذب، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لن تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيل فشربه فخرج من جوفه ماء، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت فدخلنا عليه، وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. ثم قال وجدت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأسقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم. فأتي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأوترن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله جاء. قال ارفعوني. فأسند إليه قال ما لديك؟ قال ما لديك؟ قال الذي سفك يا أمير المؤمنين أذنت؟ قال أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء يسرن معها. فلما رأيناها قلنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخل لهم. سمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمارة سعدا فلاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم رد الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا فانطلقنا نمشي. فسلم عبد الله بن عمر. قال يستأذن عمر بن الخطاب. قالت أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. قال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إليه والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما وقال لك قبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم قال بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان. فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه.
وفي قوله والله علي ألا آلوا عن أفضلكم دليل على ما تقدم ذكر على أنه لا يجوز تقديم عثمان على علي حتى بالفضل، لأن عبد الرحمن عوف أقسم أن يقدم الأفضل، وقد استشار الناس كما سيأتي في الرواية الثانية استشار الصحابة والمهاجرين والأنصار في ذلك، ثم قدم عثمان على علي رضي الله عنه. ولا يجوز حتى التقدير بالفضل. قال أهل السنة والجماعة أن تقديمهم أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ومن قدم عثمان على علي أو علي على عثمان فقد أجرى المهاجرين والنصارى. وهذا الذي فعله عمر الخطاب رضي الله عنه جعل الأمر شورى بعده بين شتة نفر. هذه طريقة من طرق الاستخلاف. والطريقة الثانية هي الاختيار كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فإما أن يكون عن شورى كما في هذا وإما أن يكون عن اختيار كما فعل أبو بكر. وأما أبو بكر الصديق فخلافته كانت بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وإجمعوا عليه فهذا لا ليس فيها خلاف. فهذه الطرق هي الطرق الشرعية في الاستخلاف وأما طريقة المتأخرين بالانتخابات فهي طريقة كفرية من قبل أعداء الإسلام. مقصود لنا بقولنا كفرية أي أنها على طريقة الكافرين ولا يجوز الاستخلاف بهذه الطريقة. وبقي إذا توثب عليها سواء بهذه الطريقة طريقة الانتخابات أو بالقوة لسفك الدماء فهل يطاع الله عندك محمد؟ ما يطاع؟ يطاع لها استثبت الأمر. أما إذا كانت مسألة الختم والقتل والقتال ولم يستثبت الأمر فيتوقف الإنسان حتى يستثبت الأمر لأحدهم. من شق العصا فيقتالها، من شق العصا على ولاة الأمور ما زالوا مسلمين فيقنع. وما إذا كانوا كفار فينكر إذا حصل قتال، وأما مقاتلة فلا يقاتل. مثلا أناس كفر رئيسهم فأرادوا الخروج عليه فينصحهم بعد ذلك إذا لم يستطيعوا، أن الغالب أنه لا يوجد قوة ولا يستطيع لذلك، هذا الغالب. لكن لو وجد في المنطقة كفر إمامهم كفرا صريحا عندهم من الله في القرآن وعندهم القوة على نزعه فهذا واجب عليهم أن يزيلوا. لكن في الحقيقة في أكثر الدول الإسلامية يصعب ذلك، فلا يجوز أن يعرض المسلمون لسفك الدماء والفتن. وفي الأخير لا فائدة من ذلك إلا سفك الدم والصديق على المسلمين. والعلماء يقولون لابد من النظر في العواقب والنظر في الأمور، ولا يقدم الناس على فتن وسفك دماء بدون أي فائدة. هذا على القول بأنه كافر، وأما على القول بأنه ما زال عندما على الإسلام إنما هو فاسق وضال منحرف فلا يجوز الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، فلا يجوز الخروج عليه ما دام مسلما.
قال وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مكرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولى عبد الرحمن أمرهم مال الناس على أمرهم مال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عقبه ومال الناس إلا إلى عبد الرحمن، يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مكرمة طارقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال أراك نائما، فوالله ما اتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادعو للزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعو لعليا فدعوته فناجاه حتى ذهب الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعو لعثمان فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وإلى أمراء الأنجاد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا فشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلس وسويت ثيابك. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان.
الحديث الأخير في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، قوله في فضائل عثمان: كونوا ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. من ابنتاه؟ ابنتيه أو اللتان تزوجهما عثمان؟ نعم، رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. والكلام كله واضح. أما الرواية الحديثة الطويلة فهي في البخاري، الرواية الأولى والثانية كلاهما في البخاري.
قال قوله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله تعالى عنه، لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المتقدم لطرف أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن 6 أشهر، وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. قال: فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون السوء ويبلغه عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه فجرت عليهم فتنة الجمل.
كان سبب ذلك أن أهل البدع من الخوارج والروافض قتلوا عثمان رضي الله عنه، وكان بعضهم من الذي عشر عليه من الخوارج ولم يكن معروفا بعيدا، فبايعوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابى معاويه الشام ان يبايعوا حتى يقتل قتله عثمان، وكان مقصودهم ان علي بن ابي طالب يعجل بقتلهم، وكان علي بن ابي طالب متاخرا في قتلهم حتى تستقل له الامور ويتبين من هم ثم يقتلهم، فأبوا أن يبايعوا معاوية مع أهل الشام حتى يحصل ذلك. وعلي رضي الله عنه تأخر في ذلك لمصالح رعاها، وأيضا لأنه لم يتبين له بعد، فطالبهم بالبيعة فأبوا. طلحة والزبير بايعوا علي رضي الله عنه ثم ذهبوا إلى مكة بعد للعمرة أو للحج، ثم بعد ذلك رأوا أيضا أن يطالبوا عليا بأن يقتل قتلة عثمان، فخرجوا إلى الكوفة مطالبين بذلك، وخرجت معهم عائشة رضي الله عنها لمطالب ذلك، وكانوا يريدون بذلك أن يهدئوا أمر معاوية وأهل الشام بأن ينصف أو بأن يقتل علي قتلة عثمان، فتجتمع الكلمة ويبايعون لعلي. فخرج طلحة والزبير وعائشة معهم من باب الصلح، أنهم يصلحون يطالبون علي بقتل بما ذاب الاهتمام بهذا الأمر حتى يبايع معاوية ومن معه، فذهبوا إلى الكوفة واجتمعوا معهم الناس، وكان في صفوف الطرفين أناس أهل هوى وأهل بدع أثاروا الفتنة من غير قصد، فجرت فتنة الجمل. كان الفريقان عائشة وطلحة والزبير في جهة وعلي ومن معه في جهة، وكانوا يتراسلون من أجل هذا الأمر، وأوشك الأمر على أن يكون صلحا وأن تصلح الأمور، فثار بعض الخوارج من الطرفين تتراموا بالسهام وحصل بعض العدوان، فظن كل من الطرفين ظنوا أن الفريق الآخر قد بدأ بالهجوم، فظن أصحاب طلحة والزبير أن عليا ومن معه قد هجموا عليهم، وظن علي ومن معه أن الزبير وطلحة قد هجموا، فصارت المعركة وتسمى وقعة الجمل، سميت ذلك لأن عائشة رضي الله عنها خرجت على جمل في تلك المعركة. ثم بعد أيام جرت فتنة صفين، وما حصل بين علي ومن معه من طرف وبين معاوية وأهل الشام من طرف، وكانت المعركة في صفين، وهذه فتن ابتلى الله عز وجل بها المسلمون والواجب على الإنسان أنه يكف لسانه عنهم، لأنهما بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، منهم من له أجران ومنهم من له أجر، فالكلام فيهم محرم بل من كبائر الذنوب أن يتكلم في الصحابة من أجل ذلك، وكما قال جمع من السلف سلم الله أيدينا من تلك الفتنة، فيجب علينا أن نسلم ألسنتنا منها.
قال ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجب غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمل، على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين، ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيانا من في العسكر كما صروا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة في قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ. فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحج عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالعقود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع بالحب الحسنى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمج فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي.
مذهب أهل السنة والجماعة من الفتن التي حصلت بين الصحابة أن المصيب فيها علي رضي الله عنه، أن المصيب فيها علي رضي الله عنه، سواء في معركة الجبل أو معركة صفين، لأنه كان قد بويع له بالخلافة واجتمع الأمر عليه إلا أهل الشام فقط، فكان الواجب عليهم هو المبايعة. ويدل على ذلك حديث تقتل عمارا الفئة البالغية، وكان عمار في صف علي رضي الله عنه وقتله أصحاب معاوية. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد: تكون مقتل بين أمتين بين فئتين عظيمتين من المسلمين، تمرق بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق. ومارقة الخروج والخوارج كانت في ما بان كان الذي قاتلهم هو علي وأصحابه فقتلوهم. فهذه الأدلة تدل على أن علي هو المصيب في حروبه، وهو يعني والخطأ حصل من معاوية والآخرين، وكلهم مأجورون ولا يجوز الكلام في أحد منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.